الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن سنجيب إن شاء الله خلال الصلاة بعد صلاة الجمعة على أسئلتكم التي سألتم خلال دورة فقه المعاملات المالية. يقول: متى يصبح الفروغ حراما؟ معلوم لديكم الفروغ. نحن مر معنا عدد من الصور متعلقة بالفروغ. في شيء يسمى الفروغ الأولي، أنا بدي استأجر البيت منك فبتقلي تعطيني 1,000,000 ليرة هلا وكل شهر 10,000 ليرة سوري لمدة 3 سنوات. الأجار 3 سنوات، تدفع هلا 1,000,000 وكل شهر 10,000 ليرة سوري. هذا الفروغ الأولي جائز. في حالة ثانية، أنا مستأجر منك البيت لمدة 3 سنوات، كل شهر بدفع لك 25,000 ليرة سوري. فالآن جبت أنا مستأجر غيري بعد سنة واحدة، قلت له بتنزل بدالي وبتعطي فلان 25,000 ليرة سوري، ومشان أنا أطلع ونزلك بدي منك 1,000,000 ليرة سوري أو 500,000 ليرة سوري. هذا الفروغ جائز ما دمت ضمن مدة الأجار. في حالة ثالثة، انتهى الأجار، أنا مستأجر منك عقارة 3 سنوات، انتهوا الثلاث سنوات، جيت قلت لي يا محمد خير اطلع، قلت لك ما بطلع إلا بفروغ، هذا حرام. إذا متى يكون الفروغ حراما؟ عندما تنتهي مدة الإجارة. إذا انتهت مدة الإجارة فالمطلوب منك أن تخرج بدون أن تدفع شيء، بدون أن تأخذ شيئا، سواء كنت دافع فروغ بالأول أو مالك دافع. في ناس يعتقدون إذا دافع أنا بالأول بصير أخذ بالآخير، جواب لا. إذا انتهت مدة الإجارة أو لم تنتهي، داخل مدة الإجارة بجوز تأخذ الفروغ، خارج مدة الإجارة لا يجوز لك أن تأخذ من حق غيرك. بالنسبة لزكاة المال، تسعير البضاعة بسعر الجملة أو تسعر البضاعة بسعر الجملة، ولكن يصعب ذلك، يمكن تعذر ذلك أو يتعذر ذلك لكثرة البضائع والأصناف. هلا انتم خبراء، لا المحاسب بيضبط لك، المحاسب بيضبط العلبه الوحده وين راحت وين اجت، يعني اجيب محاسب هو يضبط لك هذا الامر. هب بان الامر فعلا شاق جدا، يعني وصل الى درجه المشقه، درجه الحرج الشديد، فانت بتجتهد اكبر اجتهاد ممكن، اكبر اجتهاد ممكن. بالنسبه للرعبون، يعني هذا اللي سمينا مر معنا بيع العربون، إذا كنت متأكدا أن البائع سوف يأخذ العربون سواء تمت الصفقة بيننا أو لا، وهو أغلب حال الناس، فهل يجوز لي أن أشتري بعربون أو برعبون في هذه الحالة؟ نحن سبق معنا بيع العربون، أنا بشتري منك بيت حقه 1,000,000 ليرة سوري، بدفع لك رعبون 25,000 ليرة سوري، على أساس بعد أسبوع بدنا نتمم إجراءات العقد بالدوائر الرسمية، ومنقول إنه يلي بيقلب بيروح عليه مبلغ العربون، هذا هو صورة بيع العربون. هل هذا جائز؟ جماهير الفقهاء قالوا لا، ما بيجوز. أحمد بن حنبل وهو الذي يفتى به وما عليه المجامع الفقهية، جائز أخذ هذه 25,000 ليرة سوري إذا تحقق ضرر، جائز إذا تحقق ضرر. يعني أنا لما أجيت قلت لك بشتري منك البيت وعطيتك 25,000 ليرة سوري، أنت صرت إذا اتصل فيك مكاتب عقارية بدهم منك البيت، قلن والله إحنا بعنا 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 بعنا، راحوا البياعة خلال هالعشر أيام، أجيت أنا بعد 10 أيام أو بعد شهر قلت لك والله أنا ما عاد بدي، طيب أنا فوتت عليك فرص للبيع، ربما بعدين يأتيك زبون بس بيأخذوا منك 950، معناته أنا خسرتك 50,000 ليرة سوري. لذلك المجامع الفقهية أخذت بقول الإمام أحمد، والإمام أحمد قال إيه نعم يؤخذ هذا بيع العربون لأنك سببت له ضررا. أما إذا ما سببت لك ضرر، يعني أنا جيت بعد 10 أيام أنا شاري منك البيت قلت لك بمليون و 25,000 ورقة والباقي سأدفعهم مثلا وقت التسليم، جيت بعد 10 أيام قلت لك أخي أنا ما عاد إلي مصلحة، بس هي رفيقي حينزل مكاني نفس الترتيب ما حيتغير شيء، فبهالحالة أنت هل تضررت؟ ما تضررت، ما بجوز تأخذ مني 25,000 ليرة سوري. فإذا حصل ضرر تأخذ إذا ما حصل ضرر ما بتاخذ. قديش باخذ؟ قال العلماء قالوا يؤخذ بمقدار الضرر. يجوز مرات بتكتب أرقام بالشروط الجزائية أو بالربون كبيرة جدا. الحقيقة القصد منه التخويف أكثر من يعني الشيء الفعلي. يعني مثلا شغلة بعشر ملايين إنه أخي بيروح عليك ستة مليون. أوف شو ستة مليون؟ شغلة كتير كبيرة. طيب معقول يروح عليه ستة مليون للزلمة؟ فلا بيروح عليه بمقدار الضرر. يعني هو لو سلم ستة مليون أو خمسة مليون ما بيروح خمسة مليون. نشوف قديش ألحق ضرر بالطرف الثاني. والله ألحق ضرر بخمسمية ألف. ناخذ خمسمية ألف ونرجع له ما تبقى من هذه الملايين. إذا كان عاطي رعبون خمسين ألف ولحقه ضرر بمية ألف من طالب الطرف الثاني كمان بخمسين إضافية. طيب فهذا هو. هلأ عم بيقول طيب بصير أنا أشتري بالعربون؟ إيه جائز لأنه مر بأن ما عليه المجامع الفقهية وما عليه أحمد بن حنبل. يعني هيك عم بيصعب الأستاذ السؤال. عم بيقول يعني هلأ أنا واثق بأنه المشتري ما حيتقيد بهالضبط الشرعي. في ضرر ما في ضرر حياخد. بجوز أنا أشتري إذا وجدت مصلحتي في الشراء جائز والإثم يبقى عليه. بالنسبة للبيوع المختلف فيها، إحنا مر معنا في بيوع متفق على حرمتها وفي بيوع متفق على حلها، في بيوع اختلف فيها الفقهاء. طيب إذا أنا عملت بها علي إثم؟ ما دام هناك مذهب فقهي معتمد بهذا يقول بهذا البيع يجوز لك أن تأخذ لي ما لم يثبت لك خطأ دليله. إذا كنت من أهل الدراسة، يعني أنت دارس للشريعة، دارس للفقه، دارس للأصول، دارس للحديث، ودرسوك وعلموك وأنه هذا دليل هذا المذهب وهذا يعني مشكلة هذا الدليل، فإذا ثبت لك هذا الدليل بأنه ليس قويا ليس صوابا وغيره هو الأرجح، يصير بدك تعمل بالراجح في الأمر. لكن إذا كنت مثل مني هيك إنسان بسيطي، فما دام في مذهب معتمد قال بحل هذا الشيء يجوز لك أن تأخذ، يجوز. ألا بس بقى التقوى أنه أخي والله أنا قلبي ما ارتاح، خلاص ما ارتاح، ما الجمهور مثلا بيقولوا لا يجوز، إذن افعل برأي الجمهور. رفعت دعوة على محتال فأخطأ المحامي وضيع حقي واعترف المحامي، فهل يتوجب على المحامي دفع حقي؟ أي نعم، إذا قصر المحامي أو تعدى، لأنه هو يعتبر تكييفه الفقهي أجير عام، الأجير العام إذا قصر أو تعدى فعليه الضمان، مثل الطبيب، طبيب أجير عام كمان، إذا تعدى أو قصر عليه ضمان، إذا ما تعدى أو قصر لا شيء عليه. يعني المحامي ركز الدعوة صحيح، كتب مرافعة جيدة وقدم الدليل، بس الطرف الآخر التف بطرق معينة، المحامي ما قصر فلا ضمان عليه، بس إذا قصر إيه نعم عليه الضمان. أرجو أن توضحوا مسألة بيع الملابس النسائية الفاضحة، هي حلال أمام الزوج وحرام خارج البيت، فهي ملابس تلبس داخل البيت وخارجها، فما حكم بيع هذه الملابس؟ فهي تحمل الوجهان. هلا بشكل عام كل السلع الموجودة في الأسواق بشكل عام تستخدم في الخير وتستخدم بالشر. يعني السكينة ممكن تستخدمها بالمطبخ، ممكن واحد يؤذي بها، بس ينظر في المسألة للحكم الغالب. فحكم الغالب السكينة تستخدم لخدمات البيت، فإذا أخطأ إنسان هو الآن متعدي. في قاعدة بالشرع بتقول ما أفضى إلى حرام فهو حرام، بس هلأ ما يفضي إلى الحرام ثلاث أنواع. فيما يفضي إلى الحرام غالبا واحد، وفيما يفضي إلى الحرام قليلا نادرا، وفيما يفضي إلى الحرام بحيلة. هلأ ما يفضي إلى الحرام غالبا معناته هذا حرام، بيرجح جوانب الحرمة فيه. أما ما يفضي إلى الحرام قليلا، يعني زراعة العنب ما حكمها؟ هلأ ممكن نطلع العنبات نعصرهم خمر، ناس يعصرون خمر، ممكن نطلع عنبات ناكلهم عنب، بس الغالب زراعة العنب يعني الناس تستخدمها في الطعام والشراب. فإذا واحد زرع عنبا وصار أخذه واحد اشتراه خمرا، الزارع ما عليه شيء، بس الذي أخذه وعصر فهذا هلأ الملابس النسائية التي تستخدم داخل البيت وخارج البيت. الغالب بأنها تستخدم داخل البيت، معناتها جائز بيعه. ألا إذا إجت زبونة واخذتها لخارج البيت هي الآثمة. طيب، بس هلأ بقي عندي شغلة، إذا إجتني زبونة منظر عم بيقول إنه هالأواعي آخذتهم بدها تمشي فيهم بالطريق وهن فاضحات، هيك منظرة يعني عم بيقول لي، طبعا بيقول لي بالظن الغالب يعني، أو مرات بتصرح يعني، إذا إجاني شيء منتج لفيلم سينمائي قال لي والله أخذينهم هيك عنا بقلب الفيلم مشاهد رقص، فالراقصة بالدهدون بمعيتك سيدنا لا يعطيه البعيد العام، ما بيجوز. إذا صرح أخذهم لرزيلة ما بيجوز. طيب إذا غلب على الظن ما بيجوز، يعني لا بالتصريح ولا بالغلب على الظن. يا أخي إمام نبيع طبعا لك بدك الدين ببلاش، كلاتنا ليش كلاتنا أيها الإخوة بأعمالنا معرضين. يعني واحد عنده بيت صلى واقف فترة معلوم أجار، إجابة قريبوي والله إجل عندي دافع له رقم محرز، يعني يعني بصير واحد بيشاور عقله بصير ما بصير ما بصير. طيب خسرنا أخي هيك يعني، هلا بتكون يانا نخسر طبعا، لكن بدك دين ببلاش، بدك جني عرضها السماوات والأرض هيك يعني كم صرة ملبس بعيد المولين. لا يا أخي بس تدفع ثمن هذا الدين. اجتني زبوني على العيادة قال والله هي بدها تفرق أسنانها، هيك جاي على بالها تفرق أسنانها، إما بجوز بنت عمرها 16-17 سنة هي ورفيقتها، رفيقتي لأنه فرق أسنانها أنا بدي أفرق أسناني، سلمة ما بسأل، علما أنه أنا لما بدي أفرق الأسنان بأخذ مصاري، بدي أدفع مصاري، بدي أدفع ثمن التزامي بهذا الدين. وأكيد كل واحد أخ بيناتكم عنده مطبعة، إجا مين يطبع عنده مجلة ساقطة منيح يعني كل شهر بيأخذ لهم ما بعرف 5000 عدد 10000 عدد، قال لا خسر خسر مصاري طبعا، لكن كيف بدي أنا أتمسك بديني. طيب استأجرت محل وعمل عقدا على أساس شركة بيننا، شوفوا لا من أول الشغلة، استأجرت محل وعمل عقدا على أساس شركة بيننا، شلون يعني؟ يعني صوري صوري يعني العقد اللي بينه وبينه شو؟ أجار يعني؟ العقد عجار بس صوريا عمل شراكة ماشي، بس احنا لازم نبين بعقودنا انه انت معي شو؟ جير شريك بائع واهب. استأجرت محلا وعمل عقدا على أساس شركة بيننا وتوقف العمل بسبب الأوضاع ولم أستطع تسديد المبلغ فحول قيمته إلى دولار على السعر القديم، هل يجوز ذلك؟ أيوة يعني هلأ هو معناته العقد اللي بينه وبين الرجل العقد هيك، أنا جاي عندك بدي استأجر استئجار، هلأ عم بيقول توقف العمل. نحن مر معنا عقود الإجارة إذا نزلت يعني أزمة عامة أو جائحة، إذا نزلت جائحة بالمنطقة بحيث ما عاد نستطيع نجي على هذه المنطقة ولا تدخل على هذا المحل والجيران كلهم رحلوا، تذكروا الصورة اللي رسموها أن القبيلة كلها مشيت من قلب القرية، الحقيقة عند الجمهور جاز فسخ العقد، يعني بروح أنا لعنده بقول له يا أخي أنا جيت استأجرت المحل بدي أفتح عيادة، كل أهل القرية سافروا ما عاد صفي، يعني الناس لا تمرض ولا تصيب، لذلك أريد أن أفسخ عقد الإجارة. عند الجمهور يجوز فسخ عقد الإجارة، عند أبو حنيفة يقول تفسخ يفسخ عقد الإجارة، بالتالي ما عاد له شيء هذا الطرف الثاني عندي، بس على أساس أنه فضيله المحل عشان هو يستثمر فيه. طيب شو إذا ما قدرت كمان فضي المحل؟ هون كل قصة بقى بدها يعني بدها صلح بين الاثنين بطريقة خاصة بكل قصة بقصتها. أما إذا أنا كان بقدر أشتغل بس يا أخي أنا شايف خايف على حالي خايف على استمراري ما عاد بدي أشتغل، إذا أنا ملتزم بدفع الأجار لهذا الرجل. طيب هلأ عم بيقول يا أخي أنا ما قدرت سدد، هلأ هو بده يحول قيمة هذا العقد إلى دولار عشان يعني يحافظ على أمواله، فتبقى عندي دينا، ما مضى دين فبيضل على سعره القديم، بس هلأ العقد هلأ يعني أنا بيجي لعنده بقول له أخي تعال هنفسخ العقد القديم ونبرم عقدا بدءا من اليوم بالعملة الجديدة التي سنختارها مشان نخرج من أي خلاف شرعي، فنوقف عقد الإيجار على ما تبقى من أجار ومنثبته، مثلا إله معي إيش معاش 4 أشهر 400 ألف فرق سوري أخذون 400، هلأ ما تبقى أنا لسه بدي أهم شي سنة ونص السنة ونص هنقول الأجار مثلا 200 دولار 500 دولار 1000 دولار أكثر أو أقل أو يا أخي بشيء آخر. هيك بنكون حلينا الأمر للطرفين وخرجنا من أي خلاف للفقهاء. هل يجوز وضع المال عند عامل يتاجر بما هو حرام وما هو حلال حيث كان العقد بالمضاربة المقيدة وقيد العقد على الحلال في التجارة؟ جواب: بجوز. يعني شخص بيشتغل حلال وحرام، أنا قلت له أخي هالمليون ليرة سوري بتشغل لي إياهم بتجارة الأقمشة، بتجارة الجلود، بتجارة الأحذية، جائز. هلا هو بيشتغل شغلات تانية محرمة، أنا مالي، إجارة مقيدة، هذا جائز. مرة تانية هلا هذا بجوز، هل هذا مطمئن أو غير مطمئن؟ أنت قلبك الآن يدلك أنه والله أخي هذا الرجل ما بينضبط وأنا خايف ينخلط مالي بمال شيء، هذا الأمر لك. إذا أمكن نشر نسخة عن عقد مضاربة أو عقد شراكة أو عقد تشغيل أموال إما على الإنترنت أو في الدورة القادمة، إنه نكتب نسخة من العقد، بس بيختلف نماذج عقود، بدنا نحط مجموعة نماذج. طيب أستاذ محمد ليش ليه؟ الله يجزيكم خير، ماشي، اقتراح يعني مفيد هذا، لأنه في بعض أخوة يعني تجار جدد أو داخلون على السوق جديد إنه خلاص بياخذ هالنموذج. آخر سؤال اليوم: في حال أعطيت مضاربا مالا مليون ليرة وطلبت منه تشغيلها في تجارة، الآن هبطت قيمة العملة، وعندما سألته عن قيمة رأس المال الذي أعطيته فقال لي هو كما هو مليون رغم أن سعر البضائع ارتفع، فهل يجوز أن أطالبه بالقيمة؟ نحن هذا السؤال جبناه بدراسة حالة بس مفيد هذا الشيء، لأنه كثير منا مثلا أعطي فلان من الناس مليون شغل لي إياها وعطيها من 3 سنين مثلا، طيب وجدت هالأزمة وتغير السعر، شو بدنا نعمل؟ هل نقلب المليون على عملة أخرى؟ هل منثبتهم؟ جواب لا. نحن هو هالمليون اللي أنت عاطيها، هو مثلا معه مليون صاروا مليونين، هو شاري فيهم بضائع برادات، خليني أقول مثلا شاري له مثلا 20 براد مثلا. هلأ هو البراد كان شاري ب50,000، هلأ لما ارتفعت قيمة العملة هلأ هو عنده 20 براد هل وشاريهم بمليونين، هلأ لما ارتفعت قيمة العملة صار البراد بدل ما يكون 50,000 مثلا صار حقه يا أخي 100,000 أو 200,000، بالتالي صار هدوم بدل ما يبيعهم بمليونين ونص كان شاريهم بمليونين بيبيعهم بمليونين ونص، هيبيعهم بأربعة مليون، فلما حيبيعهم بأربعة مليون وينضوا المصاري خلص صير معنا كتلة أربعة مليون، حيجي أنا إلي نص الربح مثلا أو ربعه، ربع الربح مليون زائد من المليونين الربح إلي ربعون، صار مصاري مليون ونص، هو أخذ الباقي. هلأ بدي أبرم عقد جديد، فيني أنا أقلب هالمليون ونص إلى عملة مغايرة وسلموا ياهن عملة مغايرة، والحسابات الجديدة كلها على عملة بتكون مغايرة. أما نفس العملة، أما نفس البضاعة لسعت البضاعة، أنا حول مصاري رأس مالي إلى عملة أخرى، لا ما بيجوز. فهذا مشان نحن عدد منا حاطت أمواله، يسرع مع هذا صاحب البضائع يا أخي إنه يحول البضاعة إلى مصاري وبعدين بأخذ مصاري كل الرأس مال مع هذا بقلبهم عملة ثانية وبسلموا عملة ثانية وأبدأ عقدا جديدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.